من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى كتاب الاعتكاف وأحكام الاعتكاف. يبدأ المصنف يقول في المتن: الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة. هذا هو تعريف الاعتكاف. وهذا التعريف للاعتكاف يقول المصنف أن الاعتكاف بالمصطلح الفقهي يكون دائرا مدار قصد العبادة، من صوم، صلاة، تسبيح. فهنا من حقنا أن نسأل أن الاعتكاف هل هو لبث خاص، مع علمنا بأن الاعتكاف عندما نقول أنه لبث خاص بمعنى أنه لا بد أن تؤدى معه بعض الأعمال كالصلاة، كالتسبيح، كقراءة القرآن وهكذا. المصنف يشير إلى أن الاعتكاف عند المشهور هو اللبث الخاص، بمعنى أنه لا بد أن يكون مقترنا مع عبادة، مو مجرد الجلوس في المسجد. فهنا ذهب المشهور إلى أنه ماذا؟ إلى أنه اللبث الخاص وليس مطلق اللبث. المصنف يقول البعض ذهب إلى أن المراد من الاعتكاف هو مطلق اللبث لا اللبث الخاص، ومنهم السيد الخوئي ومنهم المصنف صبرا. وهذا اللبث الذي نسميه بمطلق اللبث هو لبث عرفي وليس لبثا فقهيا، لأن اللبث بالمصطلح الفقهي ما يكون بقصد العبادة، من قراءة قرآن، من تسبيح، من دعاء. لأن العرف في اللبث العام، في اللبث المطلق، يرى أن الجالس بمطلق الجلوس يسمى ماذا؟ يسمى لابثا. فهنا بالنسبة إلى هذا اللبث العرفي، فالعرف يرى أن الجلوس مطلق الجلوس لبث، فمن جلس 3 أيام في المسجد فهو لبث واعتكف. المهم أن يتجنب عن المحظورات الممنوعات، ولا بد أن ينوي الاعتكاف. أما بالنسبة إلى اللبث الخاص، أنه يأتي بقراءة قرآن، بدعاء، بكذا. أمثل مثال تقريبي وليس تطبيقي. اللبث في عرفة لبث خاص لو مطلق اللبث، يعني مو يجي واحد يستشكل يقول لك انت شو سوى رايح العرفة؟ شو بس قاعد غير تقرأ دعاء الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه، دعاء الإمام الحسين، دعاء يوم عرفة، هذا الدعاء العظيم، غير الصلي، غير كذا، هذا يسمى شنو؟ لفت خاص. ومرة لا، راح فقط قاعد بعرفة لعله ينام من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، بس نوى وكذا ونام، هذا مطلق اللفت. هنا نقول الذي يلبث في المسجد للاعتكاف مطلق اللبث لو لبث خاص، كما في عرفة. مطلق الكون لو الكون الخاص، فهنا الكلام هو الكلام. طبعا الاعتكاف فيه وجوه قريبة من الحج، يعني مثلا في الاعتكاف أنت ممنوع عن شم الطيب من ناحية الأكل، من ناحية الكذا وهكذا. المهم المصنف يذهب إلى أن الاعتكاف هو مطلق اللبث، يقول ومطلق الإقامة وليس هو اللبث الخاص، أي ليس شرطا في صحة الاعتكاف أن تقيم الأمور العبادية الأخرى كقراءة القرآن والتسبيح مثلا، بل مطلق اللبث الخاص. المصنف يقول هذا هو رأيي. إذا نرجع للعبارة إخوان، في ذيل أو في وسط الفتوى الأولى إيش قال المصنف في وسط الصفحة؟ أما تفسير الاعتكاف بما ذكر، وين بما ذكر؟ في المتن، وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة. يقول بالرغم من أنه مطلق الإقامة في المكان، مطلق الإقامة يعني شنو؟ مطلق اللبث وليس لبثا خاصا، فهنا هذا ما بين الشريطين هو رأي المصنف. ما بالرغم من أنه لغة كذلك الاعتكاف أو اللبث هو من دون ماذا؟ من دون إقامة ماذا؟ من دون إقامة أمور عبادية أخرى، بل مطلق الإقامة. فهنا المهم هو دليلنا على أن المراد هو مطلق ماذا؟ هو مطلق اللبث. الآن الدليل على أن المراد هو مطلق اللبث يذكر لنا المصنف صحيحة داود. نقرأ الصحيحة من الكتاب، صحيحة داود بن سرحان. كنت بالمدينة المنورة، يعني مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال الإمام لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. هذه الرواية ظاهرة بعدم اللبث الخاص، لأن سؤال داود عن من؟ سؤال داود عن حقيقة وماهية الاعتكاف. يقول ماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ إذن السؤال عن حقيقة الاعتكاف، السؤال عن حقيقة الاعتكاف، السؤال عن تحديد ماهية الاعتكاف. فهنا الإمام ماذا أشار إليه؟ أشار إليه الإمام أنه مطلق اللبث. قال له لا تخرج من المسجد، يعني أبقى بالمسجد. فإذا ماكو شنو هنا؟ ماكو الإمام قال له اقرأ قرآن، أو قال له ادعو، أو باقي الأمور العبادية الأخرى. هنا المصنف ذكر أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية هذا هو، ولكن نقول عندما نريد أن نحلل تقريب الاستدلال للمصنف بهذه الرواية في علم الأصول، كيف نقرب الاستدلال بهذه الرواية على أن الإمام أشار إلى مطلق اللبث؟ من الواضح أننا نتمسك بمن؟ بالإطلاق المقامي، بمعنى أن اللبث مع العبادة، اللبث مع الصلاة والدعاء والتسبيح والكذا، هذه أليست قيود؟ ولكنها قيود تصلح أن تكون موضوعا مستقلا لحكم، مثل قضية السورة. السورة هذا القيد يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون صورة ذهنية مستقلة لحكم. فهناك ذلك الاعتكاف معه العبادة، العبادة تصلح أن تكون قيدا مستقلا لماذا؟ وموضوعا مستقلا لحكم آخر. فهنا الإمام بمطلق كلامه ننفي شيئا لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة. فإذا المصنف لسان تقريب استدلاله أنه قد تمسك بالأطلاق المقامي.
سيدنا ما يقدر يتمسك بالأطلاق غير المقامي؟
لا، لأنه صورة ذهنية مستقلة، عبادة، صلاة، صلاة، تسبيح، قراءة القرآن.
بس باعتبار أنه الإمام أصلا هو ما ذكر قيود، رواية مطلقة.
إيه؟ بغض النظر، وبالعكس صار هذا شاهد أكثر
عن كون أنه هاي
صبرا خلي نصل إلى الوجه الآخر. ولكن المصنف بعد ذلك في صفحة 336 في السطر الأول، خلينا نقرأ هذا المقدار في صفحة 335. أجل، هناك خلاف في أن العبادة اللازم قصدها في الاعتكاف هل يكفي كونها نفس اللبث، يعني مطلق اللبث، أو يلزم أن تكون عبادة أخرى من دعاء ونحوه؟ لا يبعد الأول. يا هو الأول مطلق اللفظ. ما هو دليلك؟ لظاهر الصحيحة المتقدمة. شنو يعني لظاهر الصحيحة المتقدمة؟ المطلقة. بس يا إطلاق الإطلاق اللفظ، لا الإطلاق المقامي. بل ويكفي عدم الدليل على اعتبار ما زاد على ما ذكره الإمام. بل هنا نقول عندما تترقى، ما هو المراد من الترقي؟ هذه مسألة مهمة في اللغة. الترقي هو الإضراب. شنو يعني أضربت؟ معناه عدلته. أجي أسألك سؤال، يا شيخنا من الذي جاء؟ تقول زيد. بل عمر. شنو معناها؟ الثاني دون الأول. عندما تضرب بالكلام يعني تترقى وتتنزل عما قبله، عما سبق. الآن المصنف قال بل ويكفي، ومن حقنا أن نسأل المصنف لماذا أضربت في كلامك؟ لماذا ترقيت في كلامك؟ نبين وجه الترقي. فنقول أن المصنف بعد أن ذكر الدليل الاجتهادي اللي هو رواية داود انتقل إلى الدليل الفقاهتي، وهذا يدل على أن الدليل الاجتهادي المحرز لا يقبل به المصنف وعدل عنه. فهنا لابد أن نبين أن المصنف لماذا عدل من الرواية إلى الأصل العملي. بيان ذلك، نقول إذا عدنا إلى الرواية، نرجع نقرأ الرواية، إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ قال الإمام سلام الله تعالى عليه: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. أنت عندما أردت أن تستدل بهذه الرواية على أن الإمامة في مقام بيان ماهية وحقيقة الاعتكاف، تمسكت بالأطلاق المقامي ونفيت العبادة الأخرى. إذن الرواية ذكرت أنها في مقام بيان حقيقة الاعتكاف، ماهية الاعتكاف، ولذلك ماذا قلت؟ قلت أن الرواية بينت حقيقة الاعتكاف وما ذكرت العبادة الأخرى من صلاة ودعاء وتسبيح. يرد عليك أن الإمام هل هو في مقام بيان ماهية وحقيقة الاعتكاف؟ لو الإمام في مقام بيان، قل وياي، ذكر وتعداد المحظورات التي تكون ممنوعة على المعتكف.
ذكر المحظورات باعتبار
قال لا تطلع من المسجد، وقال لا تجلس تحت الظلال. إذن الإمام مو في مقام بيان حقيقة الاعتكاف، وإنما الإمام في مقام بيان تعداد وذكر ماذا؟ ذكر المحظورات. إذن هو مو في مقام شنو؟ بيان حقيقة وماهية الاعتكاف. بينما نحن أردنا أن نستدل على أن المراد من الاعتكاف هو مطلق اللبث، لا اللبث الخاص، تمسكا بمن؟ بهذه الرواية، على أن هذه الرواية الإمام في مقام بيان حقيقة وماهية الاعتكاف، بينما لا، تبين أن الإمام في مقام، في مقام ذكر ماذا؟ ذكر المحظورات. إذن بعد لك الحق أن تستدل بهذه الرواية على اللبث المطلق. إذن صح، لا أقل صار عندنا إجمال، الرواية أصبحت مجملة، لا نعلم أن المراد مراد الإمام، لا أقل. ها، إذا لم تكن ظاهرة بالمحظورات فهي لا أقل سوف تكون ماذا؟ مجملة. نقول لا نعلم أن المراد مراد الإمام أنه في مقام بيان حقيقة الاعتكاف، لو أن الإمام في مقام ماذا؟ في مقام بيان، قل وياي، تعداد المحظورات.
تفضل. سيدنا، هذا نقدر نرده باعتبار أنه الإمام الآن ما ذكر كل المحظورات، أطلق كلام أيضا، قال لا تخرج إلا لحاجة ضرورية.
إي خلاص،
ما ذكر يعني.
إي خلص، هذا كافي. وفي رواية أخرى ذكر محظورات أخرى، وفي رواية ثالثة ذكر محظورات، ما يأثر هذا. بالنتيجة الإمام ليس في مقام بيان حقيقة الاعتكاف، نحن وهذه الرواية. يقول هذا كله قريناه تقريبا، زين، إلى هنا تم الدليل الأول، وتبين أن الدليل الأول لإثبات اللبث المطلق أو مطلق اللبث تم لو ما تم؟ لم يتم بسبب هذا الإشكال. ننتقل إلى الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف ببل، وهو التمسك بأصالة البراءة لنفي القيد المشكوك، القيد الزائد، القيد المشكوك. نعم، بالنسبة إلى هذا القيد هو قيد مشكوك، نعم ينفى بالأطلاق المقامي بالأطلاق اللفظ، ذاك بحث آخر، لكن العبادة الزائدة أليست مشكوكة؟ فهي مشكوكة. فهنا المصنف يقول، لاحظ العبارة، ويكفي عدم الدليل على اعتبار ما زاد، عدم الدليل على اعتبار ما زاد. عبارة المصنف تشير إلى أنه لا يوجد دليل على هذا الزائد، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، بس ما عندك دليل على العدم. مرة لم يقم دليل على اعتبار العبادة الزائدة، وأخرى قام دليل على عدم العبادة الزائدة. المصنف احنا ما ندري ايش يريد، هل يريد المصنف انه لا يوجد دليل على اعتبار العبادة الزائدة أو يوجد دليل على عدم وجود العبادة الزائدة؟ إذا ردنا نثبت البراءة، البراءة يعني شنو؟ قام الدليل على عدم اعتبار العبادة الزائدة، مو عدم الدليل، لأن عدم الدليل أعم. فهنا هذه العبارة من المصنف، خلي نقول أكو ترادف ولأنه المشكلة أسأل أقل بنظر المصنف. المصنف لا يرى وجود فرق بين عدم دليل على الاعتبار أو دليل على عدم الاعتبار. هذا بحث آخر. زين، هذا هم قرينا. نأتي إلى الفتوى الثانية. الفتوى الثانية يقول المصنف: وأما اعتبار كونه في المسجد فهو متسالم عليه. وأما اعتبار كونه، كون الاعتكاف في المسجد ماذا؟ فهو متسالم عليه. هنا نقول ما هو المستند في ذلك؟ يقول المصنف: مستندنا على أن يكون الاعتكاف في المسجد هو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع. واضح؟ في مسجد الجامع. في مسجد الجامع من الناحية اللغوية شوية ثقيلة، لابد أن نقول في المسجد الجامع. واضح؟ ولذلك عندما نراجع النسخ الأخرى للكافي نجد وجود اختلاف في مسجد الجامع، لو المسجد الجامع لو في مسجد جامع. فهذا الإشكال لعله نشأ بسبب الاختلاف اللغوي، أو أن النقل لم يكن دقيقا عن الإمام سلام الله تعالى عليه. هسه بالنتيجة لابد أن يكون الاعتكاف أين؟ في المسجد. هسه المسجد الجامع، مسجد الجامع، مسجد جامع، هسه هذا بحث آخر. إذا راجع نسخ الكافي نجد هناك اختلاف. المصنف يقول: هذه الرواية وسند ابن بابوي الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة. بحثنا الآن بحث سندي. هذه الرواية بالمراجعة موجودة في كتاب الكافي في الجزء الرابع في صفحة 176. يقول الكليني هناك: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا طريق صحيح، وتكون الرواية صحيحة اعتمادا على كتاب الكافي. المصنف حفظه الله يقول: يابا ما للكافي، ما راح تعلمنا فتشي، خلي نروح إلى من لا يحضره الفقيه. في كتاب الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 184 حديث 2086 روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة ذكر أنه لا اعتكاف إلا زين بصوم في المسجد الجامع. هنا لابد أن نعود ونحدد أولا من هو الحلبي، من هو الحلبي، هذا أولا. وثانيا ما هو طريق الصدوق إلى الحلبي؟ عندما راجعنا حسب التحقيق إن الحلبي المذكور في مشيخة الصدوق يدور، يعني ثلاثة ذكرهم الصدوق: عبيد الله بن علي الحلبي في صفحة 73، عمران الحلبي في صفحة 83، ومحمد بن علي الحلبي في صفحة 92. عندما نراجع الجزء 30 من كتاب الوسائل باعتبار ذكر مشيخة الصدوق ومشيخة التهذيب، طبعت مؤسسة آل البيت. هنا عندنا في صفحة 73 83 92 ثلاثة الحلبي. عندما نراجع كلمات الرجاليين والأعلام باعتبار أن الرواية يوجد فيها الحلبي مطلقا، ما حدد من هو الحلبي أو الحلبيين، ذكر الأعلام أنهم ثقات بأجمعهم، كلهم ثقات، والمشهور منهم محمد بن علي الحلبي، والذي يأتي بعده بالشهرة هو عبيد الله بن علي. واضح؟ فعندما يطلق الحلبي نحن نحكم بالوثاقة، ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة من ناحية الطريق. قد يكون هو ثقة لكن طريق الصدوق إليه ضعيف، فإذا نحتاج إلى تحديد من هو الحلبي. بالقرائن بعض العلماء رجح أنه عبيد الله. نحن نقول سواء كان عبيد الله أو كان محمد، نعود إلى مشيخة الفقيه ونجد الطريقين، يعني طريق الصدوق إلى عبيد الله وطريق الصدوق إلى محمد بن علي. هذا بعد التنزل أننا لا نقبل بالقرائن التي تحدد لنا من هو الحلبي في مقامنا، مع أنه المرجح أنه عبيد الله وليس محمد ابن علي. فنذهب علما الآن إلى المشيخة فنبحث طريق الصدوق إلى محمد ابن علي وطريق الصدوق إلى عبيد الله بن علي. أما طريقه إلى محمد بن علي في المشيخة، يقول الشيخ الصدوق: وما رويته عن محمد بن علي الحلبي عن أبي ثقة، ومحمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد أو الصفار مو مهم، ومحمد بن موسى بن المتوكل. إذن الصدوق ينقل عن ثلاثة، واحد منهم ثقة كافي. عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة، عن أيوب بن نوح ثقة، عن صفوان بن يحيى ثقة، عن عبد الله بن مسكان ثقة، عن الحلبي ثقة. إذن طريق الشيخ الصدوق إلى الحلبي نحكم عليه بمن؟ بالصح. إذن إذا كان مرادك في روايتنا أنه محمد ابن علي الحلبي عليكم السلام، فنحكم عليه بماذا؟ فنحكم عليه بالوثاق. فكرة صارت واضحة؟ يعني وثاقة الطريق. زين، أنت إذا قلت لا، أن المراد من الحلبي هو من؟ هو عبيد الله، مثل ما احنا الآن رجحنا أنه عبيد الله، لكن مع ذلك تنزلنا وقلنا أنه لعله دار أمره بين عبيد الله وبين محمد بن علي. فنقول إذا كان في محل كلامنا هو عبيد الله، فعندما نذهب إلى مشيخة الصدوق نجد أنه قد ذكر طريقين إلى عبيد الله بن علي الحلبي. الطريق الأول يقول: فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن، واضح، أو الصفار، عن سعد بن عبد الله والحميري، اثنينهم ثقات، جميعا عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى الأشعري القمي. أحمد ثقة وعبد الله مهمل، فإذا هم الثالث ثقة. زين، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي. إذن الطريق شنو؟ طريق صحيح. الطريق الثاني هم يقول: رويته عن أبي ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور، إذن هذا الطريق به ثلاثة، هذول واحد منهم ثقة كافي، عن الحسين بن محمد بن عامر وهو ثقة، عن عمه عبد الله بن عامر بن عمران الأشعري الثقة هم ثقة، عن محمد بن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، هم طريق صحيح. واضح؟ إذن كلام المصنف هنا يقول في صفحة 336 وسند ابن بابويه إلى الحلبي صحيح في المشيخة، فكلام المصنف كلام سليم ومتين وصحيح. نكتفي بهذا المقدار، والفتوى الثالثة تأتينا غدا أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
شنو نجي بكرة؟ لا